بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قرأنا في الدرس الماضي بابين وليس فيها أحاديث، نواصل نقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال رحمه الله: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا ابن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذان بابان، الباب الأول في أن الظلم ظلمات يوم القيامة، أي من ظلم عبدا في الحياة الدنيا فإن هذا الظلم يكون ظلمة عليه في يوم القيامة. والعبد في يوم القيامة أحوج ما يكون إلى النور، هو بحاجة إلى النور على الصراط، بحاجة إلى النور فيما سواه من المواضع. وصاحب الظلم يكون في ظلمات يوم القيامة. ولم يخص الحديث موضعا معينا من مواضع القيامة، بل جعله عاما في يوم القيامة. فظلم العباد سواء كان ظلما بالأقوال، ظلم غيره بأقواله، أو ظلم بالأفعال باعتداء، بسلب للحقوق ونحو ذلك، ظلمات يوم القيامة. قال ابن الجوزي رحمه الله فيما نقله الحافظ: قال الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق، يأخذ مال غيره بغير حق، ومبارزة الرب بالمخالفة. والمعصية فيه أشد من غيرها، لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، أي غالبا ما يتسلط الظالم على الضعيف، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر. فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى، أي في يوم القيامة، اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. فالظلم إنما يكون عن ظلمة في القلب، وأما من استنار قلبه فلا يظلم. والباب الثاني في الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال العلماء: وهذا الحديث عام في كل مظلوم، سواء كان صالحا أو فاجرا، بل سواء كان مسلما أو كافرا، فإن المظلوم اسم عام، أي لا تظلم أحدا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء ويرفعها الله فوق الغمام، أي فوق السحاب، ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم منصورة ينصرها الله تعالى ولو بعد حين. كما قال بعضهم: كم من ظالم ظلم ونام وباتت عين المظلوم ساهرة يدعو الله تعالى ويتضرع إليه. فلذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من أن يظلم، حين بعثه إلى اليمن بعثه مفتيا وقاضيا معلما حاكما، نبهه من أن يقع في الظلم، وأنه رب ظلم يقع فيه فيدعو عليه المظلوم فتهلكه هذه الدعوة، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حاصل ما تضمنه هذان البابان. يقول، سبق التنبيه عليه، لكن يقول: بعض الطلاب ربما يضع الكتاب أو المصحف في الأرض. سبق التنبيه أن إكرام المصحف لا سيما في الأماكن التي يحصل المشي فيها والتخطي أن يرفع، وأما وضعه على الأرض فليس بمجرده محرما أو منهيا عنه. فالقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه صح عنه أنه كان يضع المصحف على الأرض ويقرأ فيه، ولكن لو علم أن ذلك يؤدي إلى امتهانه أو أحد يخطو عليه فلا يجوز ذلك، يجب إكرام المصحف والحفاظ عليه. أخ يسأل عن حكم إرضاع الطفل وأمه حامل، جائز؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عنه ثم لم ينهى، قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، قال ثم نظرت فإذا فارس والروم يغيلون، وفسرت الغيلة بوطئ المرضع فإن وطأها يؤدي إلى الحمل، وفسرت بإرضاع الحامل أن تكون المرأة حامل وترضع طفلها، ثم لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن وراء فارس والروم يغيلون ولا يضر أولادهم شيئا. أخ يقول لو تكون الخطبة القادمة عن الحفاظ على الأمن والأمان، فإن بعض المغرضين قد استغل الخطب في الجمعة الماضية لتشويه الخطباء، إن شاء الله سيكون ذلك، وقد زارنا البارحة مدير الأوقاف الأخ علي بن أحمد المحرابي، وسمعنا منه كلاما طيبا وخيرا يدل على حبه للعلم ولأهل العلم ولأهل السنة، فجزاه الله خيرا وشكر له جهوده التي يقوم بها. وكنا تحدثنا معه أمس أيضا أنها إن شاء الله ستكون الخطبة القادمة على ذلك، ونوصي أيضا الإخوة الخطباء الذين يخرجون أن يخطبوا على أهمية الأمن والأمان والسعي في الحفاظ على ذلك والحذر من زعزعة الأمن حتى يكون في إسكات لبعض الحاقدين، وأيضا إنكارا للمنكر، فإن ترويع الآمنين منكر، إخافة المسلمين منكر. والحمد لله قد طلب الإخوة كتابة فيسر الله بمنشور كتب وسيوزع إن شاء الله على الأخوة الخطباء، وكذلك ينشر لمن أحب الاستفادة منه في هذا الموضوع. والحمد لله هذه الأمور التي تحصل لا يزيد الله تعالى بها أهل السنة إلا رفعة، فكما قال القائل ولولا اشتعال النار فيما حولها ما كان يعرف طيب نشر العود، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. فلولا اشتعال النار وإحراقها لما حولها ما عرف طيب العود، لكن لما اشتعلت وأحرقت العود تبينت رائحته. ورب فضيلة أراد الله تعالى نشرها فيقيض لها لسان حاسد. قد أجمل الشاعر هذا المعنى في هذه الأبيات الجميلة: ولولا اشتعال النار فيما حولها ما كان يعرف طيب نشر العود. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. فلا يطمع الحاقدون أو الحاسدون أو المتربصون أن يفرقوا بين أهل السنة وبين المسلمين، أو أن يحدثوا بينهم فجوة وخلافا ونزاعا. لا والله، لا نرضى بذلك، ولن يكون بإذن الله سبحانه. فأهل السنة دعاتهم وخطباء المساجد والمعلمون يهمهم أمن الناس واستقرارهم وسكينتهم، يهمهم اجتماع الكلمة، يهمهم صلاح أحوال الراعي والرعية. فالحمد لله نحن ومحافظ هذه البلاد ومدير الأمن وكذلك رئيس المجلس الانتقالي وهكذا غيرهم، مدير الأوقاف والوكلاء، نحن بإذن الله نسعى جميعا في بث الأمن والأمان في أوساط المسلمين، في نفي الفتن والقلاقل والترويع للآمنين. ولا يطمع أحد أن يوجد ثغرة في ذلك. وأنا أنصح المسلمين جميعا وأنصح المسؤولين في البلد ألا يصغوا لمن أراد أن يحدث خلاف وزعزعة بين الدعاة والخطباء وأهل العلم وبين سائر الناس. لا يصغوا لذلك ولا يسمعوا له. والله إن هناك فئات تريد زرع الخلاف، سواء كانت هذه المنظمات والموالون لها أو غيرهم. فهذه المنظمات مهما بقيت ستذهب وتغادر البلد ويبقى في أهل البلد. فليس من صالح من يختلف أو أن يكون بينهم نزاعات. واجب الجميع السعي في الحفاظ على الأمن والأمان والسعي في نشر العلم وتثقيف الناس، فإن ذلك إذا اجتمعت عليه الجهود أثمر بإذن الله تعالى. وفي نفس الوقت أيضا نوصي إخواننا في هذا البلد ألا يغفلوا عن عدوهم الحقيقي، ألا يشغلوا عن الرافضة الحوثيين، فإن هناك أيدي خبيثة، أيدي ماكرة بالمسلمين تريد نقل الاقتتال والافتتان وإثارة الفوضى إلى داخل المدينة حتى تضعف الجبهات وحتى يحصل الضرر على المقاتلين. فلا نغفل عن ذلك جميعا، لا نصغي لهؤلاء الذين يريدون زرع الفتن، زرع القلاقل، الذين ربما هم خدم للأعداء. فالحمد لله أهل السنة عقيدتهم ظاهرة كما قال الله تعالى عنهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فعلى الكافرين هم أعزة وأشداء، وأما على المؤمنين فهم رحماء رفيقين، فرفيقون بالمسلمين، أذلة لهم، يريدون لهم الخير والصلاح، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه: قال وأرحم الناس بالخلق هم أعلمهم بالحق فمن كان أعلم بالحق كان أرحم الناس بالخلق. فأهل السنة أعلم الناس بالحق والهدى والدين وهم بإذن الله أرحم الناس بالخلق. فليس أهل السنة ولا الخطباء جميعا في هذا البلد فيما نحسبهم دعاة فتن ولا تحريض عليها، وإنما هم نصحة للناس، رأوا منكرا فأنكروه، رأوا فسادا فأنكروه. فساد لا يرضى به أحد، لا أظن مسلم يرضى بهذا الفساد، لا المسؤول ولا المواطن يرضى بالفساد الذي تحدث هذه المنظمات من إخراج النساء وجعلهن بدون محارم والإضرار بذلك والموالاة للكافرين، من يرضى بهذا؟ لا يرضى بهذا مسلم في قلبه غيره على عرضه وعلى الإسلام. فإذا كان من يريد زراعة الفتن والقلاقل فليكن المسلمون في هذا البلد أعقل من أن يسمعوا له وأعقل من أن يصغوا إليه. هناك كتاب بعضهم يكتب باسم مخفي مستعار، لماذا لا يظهر اسمه لو كان ناصحا؟ لماذا يكتب باسم مستعار لا يدرى من هو؟ لو كان صاحب حق لماذا لا يبرز الحق باسمه الذي يعرفه به الناس؟ لكن هذا يكتب باسم مجهول وذاك باسم مجهول آخر، والحمد لله الخير حاصل، وأغلب المسلمين بل الذي شذ عن ذلك قليل، أغلب المسلمين يدافعون عن الخير، عن السنة، عن العلم، عن أهل العلم، يغارون على الأعراض. ومن شذ فهذا إما لتأثره بالغرب أو ميله إلى عطاءاتهم وأموالهم التي يبذلونها، وإلا فالمسلمون في خير، وأهل السنة في هذا البلد على اجتماع كلمة أهل السنة من طلبة العلم، من العامة الناس، من سائر المسلمين الذين يتصدون للرافضة، الحمد لله كلمتهم متفقة، رأيهم مجموع، وأن عدوهم الحقيقي هو الرافضة الحوثيون، ولا يرضون أبدا بالافتتان فيما بينهم، فلا يطمع أحد في ذلك. نسأل الله تعالى للمسلمين الهدى والسداد، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى كل خير، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.